المواضيع كثيرة فعلا اللي أثار الدكتور العظم في اعتراضاته على التفكير الديني، وأثار مثلا أنه العلم بيتعارض مع الدين في النفس والروح، ده بتعبيره، ويجيب أمثلة أنه زي المعتقد الديني السائد حول نشأة الكون مثلا، ويقول أنه الكون نشأ في فترة زمنية معينة، وعندما قال الله سبحانه وتعالى الكون كن فكان، كأنما عنده دية مسألة ما مقبولة، أنه الكون نشأ أو في الفترة الزمنية بالعلة الدينية المذكورة دي، دي قضية أثارة. كما أثار أنه الإنسان أيضا والحيوان والنبات كأنما وجدوا بصورتهم دي منذ بداية الحياة، كأنما وجدوا بالصورة دي بصورتهم اللي هم عليها أسع منذ البداية. فدي النقطتين ممكن يكون مدار البحث الأولاني في أنه الأمر ده، هل الدين بيقول كده فعلا الدين السلفي، وهل يعني الدكتور العظم محق في إثارة الرأيين ديل في وجه الدين السلفي، وهل زي ما ورد في أول الجلسة هنا من عند الأستاذ أنه ممكن الدعوة الإسلامية الجديدة تجد رد للقضية دي، والرد يكون مقبول ومعقول للإنسان المعاصر اللي يبحث في الأمر بالصورة الجديدة دي اللي عايزة الدكتور العظم أنه الناس ينظر للدين بالمنظار العلمي. ده ممكن يكون مادة البحث الأولى اللي ممكن تقدم، لكن برضو رأينا أنه يكون في كلام موجز جدا عن البنود الثانية، لأنه جاي يستساعد في إعطاء صورة عامة لتفكير الدكتور نفسه ورأيه حول الدين. وعايزين نورد بصورة خاصة كلامه أيضا عن القرآن، وكيف أنه إذا كان القرآن كله نزل زي ما بقول هو في فترة زمنية محددة برضها، وكل العلم كأنه موجود في القرآن، ويقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، فيقول إذا كان العلم بالصورة دي كله موجود في القرآن، إذن يكون أسع البحث والاكتشاف ملغي، إلا يكون بحث رجع يرجع للوراء يفتش في القرآن اللي حاوي لكل المعرفة. دي نقطة أثارة، لكن نرجيها لميعاد آخر. أثار نقطة عن المنهاج، كيف أنه منهاج الإيمان كله غير علمي. أنا أفتكر بورد النقطة دي لأنه أساسية جدا في تفكيره، هو افتكر المنهاج الديني منهاج الإيمان غير علمي، بمعنى أنه الناس ضرب عليهم أنه يسلم ببعض المعتقدات وكأنما ما مطالبين، ولا يحق لهم أنه يمشوا ليسألوا الأسئلة العلمية الكثيرة اللي بيسألها الباحث أو المفكر العلمي. على المؤمن أن يقبل كأنها بصورة يعني ما فيها جدل كثير. فمشكلة الإيمان، وهل الإيمان كله مسألة علمية ولا لا، ده سؤال يطرح في وقته أيضا نجيه. برضو هو أثار حول مسألة إبليس أسئلة كثيرة جدا ممكن تكون مواجهة للفكرة السلفي بصورة كبيرة جدا، والناس ممكن يشوفوا وجهة نظر الدكتور وين، و الدعوة السلفية اللي تقول شنو في مسألة إبليس مثلا، مشى للأمر بتاع أنه إبليس مخلوق من النار وآدم مخلوق من الطين. الرأي السائد أنه في الدين في صورة السلفية أنه الطين أشرف من النار، لكن يبدو أنه ما في تعليل علمي بالصورة اللي هو عايزة، فهو بيمشي للطرف الثاني يقول انا بفتكر انه النار اشرف من الطين. وبالصورة دي كأنها بينتهي لانه ابليس اكرم من ابينا ادم. فبيحتاج لمواجهة في النقطة دي ليصحح امره والناس يجدوا طريقهم كيف ليشعروه بصورة علمية انه الطين اكرم من النار بصورة قاطعة. دي نقطة تنتظر من الجلسة في وقتها إجابة محددة ليه الطين أكبر من النار. برضو بإثارة أن إبليس كان أيضا من الملائكة وأن إبليس عصى. دكتور العظم يقول إذن الملائكة ما معصومين زي ما بيقولوا ناس الفكر الديني السلفي أن الملائكة ما بيخطئوا. فهو قال لهم إذا كان إبليس كان من الملائكة وأخطأ إذن المقولة بتاعت أن الملائكة ما بيخطئوا مقولة غير صحيحة. دي برضو نقطة نخليها لوقتها في النقاش. أنا حبيت أعمل المسح السريع ده لإثارة بعض النقاط اللي كانت في أذهاننا ناس اللجنة وعارفين متأكدين أنه الإخوان ايضا عندهم تساؤلات كثيره جدا واعتراضات جائز على راي العظم وممكن تعطى فرصتها في النقاش. لكن نرد المساله مره ثانيه للنقطه الاولى اللي اوردناها في اول هذا الحديث.
بعد ان سمعت تقديم ابراهيم مكي لكتاب جلال العظم ومحاولته للمسح اليسير اللي أجاله في التسجيل جرى نقاش طويل خارج التسجيل في مسائل برضه في اتجاه المسح والتقييم العام لطرف حيوي من كتاب خالد العظم. والنقاش برضو أخذ بدايات نقطة إبراهيم مكي التي أثارها وهي أنه في الفكر الديني أو الفهم الديني القائم أن العالم خلق بسرعة شديدة اعتبار الزمن ما هو داخل فيها وأن الحياة نشأت الحيوان والنبات والإنسان نشأ بالصورة الحاضرة وذا فيه معارضة كبيرة للفهم الديني الحاضر. المسائل دي نوقشت لكن نوقشت مسائل أخرى كثيرة ونحن سنطلب من ثلاثة من الإخوان يندبوا أنفسهم لينزلوا في التسجيل ما دار في هذه الجلسة.
بدت المسألة بطرح سؤال السؤال اللي طرح قبل شوية بعدين جاء سؤال هل فعلا التفكير الديني بيقول بعدم التطور وبيقول بأنه الكون خلق من الوهلة الأولى بصورة دي كلها الأرض بالصورة دي والحيوان بالصورة دي والإنسان بالصورة دي أم الفكر الديني ما بيعتقد غير كده أم الفكر الديني بيعتقد غير كده الفكر الديني السلف بصوره المعروفة. فجاء الحديث في المسألة دي وضح جلي زي ما هو واضح أنه الفكر الديني بيعتقد أنه الكون كله خلق بهذه الصورة بصورة كون فيكون فظهر الإنسان بصورة بشكله الحالي لأول مرة وظهرت الحيوانات كلها بأشكالها الحالية لأول مرة وأنه فكرة التطور مرفوضة رفض بات عند الدين. وعزيت المسألة دي لمسائل كثيرة منها مسألة أنه عدم الإحساس بالبعد الزمني في الخلق وأنه كل ما كان الخلق بصورة سريعة كل ما كان ده بوكد قدرة الله اللي دائما بيحاولوا المعتقدين أن يوكدوها في أذهانهم وفي أذهان الناس التانين. وفات عليهم أنه المرحلة بتاعة التطور هي في نفس الوقت بتكون داخلة في القدرة وبتوري البعد الزمني اللي بيكون في كون فيكون أو وفي الآيات الثانية فإذا سويته ونفخت فيه من روحي أن عملية التسوية هي أخذت سحيق الآماد ولا تزال للمستقبل ولا تزال التسوية لم تكتمل لأنه الإنسان باستمرار ماشي يتطور وماشي ليكتشف حتى حواسه السادسة والسابعة. وأكدت مسألة التطور في الدين عند الجمهوريين بأنها هي مسألة أساسية وموجودة في الآيات باستفاضة. وطرح السؤال الثاني اللي هو بيقع في أنه هل العظم كان موضوعي ومحق في رفضه للدين، وهل هو مشى ليبحث ويستقصى أم أخذ التجربة بتاعت رجال الدين والفكر بتاع رجال الدين وحكم على الدين من خلاله. فده دار فيه نقاش طويل، الواحد يترك الأخوان التانين ليمشوا فيه.
في السؤال الأخير اللي ختم له الأخ علي كلامه فعلا كان الأخوان عايزين يشوفوا هل العظم اكتفى في آرائه عن الدين برأي رجال الدين عنه وأفكاره حوله، ولا كان بحث في مسائل أعمق من كده. فاتحدث الأخوان في المسألة دي أحاديث كثيرة، وبعضهم مشى ليحمل العظم مسؤوليتين فشل فهم ينفذ إلى أصول المسألة، ولذلك ما كانوا قادرين يعذروه العذر الكامل وإنما دوا بعض العذر في النتائج اللي وصل لها. مثلا بعض الأخوان كان بيعتقد أن العظم كان حق يرجع ليلاحظ أن التجربة الإسلامية مربوطة ارتباطا بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن العظم لو كان درس حياة النبي ما كان بيجي صار منقص اللي بتخليه يتجرأ على الدين بصورة تجرأ بها في كتابه. وبعض الأخوان كان رأينا أنه مضاد للرأي ده في معنى ما أنه شخصية النبي المبرزة في السيرة أو البرزة في التاريخ في المرحلة الأولى كانت هي شخصية النبي كرسول، والشخصية اللي قد تكون مغلفة لأنه هو كرسول مثلا كان داعي للجهاد بالسيف، كان داعي لمسائل مرهونة بالوقت. فالإنسان لو ما كان مسلح بالفهم الإسلامي الجديد قد يكون يلقى العذر للعظم ثاني يفهم أنه شخصية النبي المغلفة بالمثل المرحلية قد ما تكون بالصورة اللي العظم ينفذ حقيقتها. فكان برز الرأيين رأي بيعذر ما بيعذر العظم تماما لأنه كان حقه ينفذ لحقيقة شخصية النبي، والطرف الثاني كان بيعذر لأنه شخصية النبي برضه مغلفة. في مسائل ثانية برضه كان بعض الناس بيعتقد أن العظم كأنه ما بيقولوا العذر لأنه كأنه نصر نفسه من موقف عالي ليحكم على مسألة كبيرة جدا بصورة كان فيها جرأة زايدة، وكان حقه تريس شوية وما كان يصدر الأحكام بالبساطة دي، ولذلك ما كانوا اللي قالوا العذر الكامل لأنه هو ما اكتفى بس بمجرد أنه علق وإنما كانوا حكم وكانوا مشى ليقرب من اختار بديل للمسألة دي. بعض الأخوان برضو كان بيرى أن العظم مش حقه يعذر فقط إنما حقه تجاهه ده يحمد، لأنه طرح مسائل أصولية وبتواجه الدين بتحدي على إجابة لا بتوقف أنه هل يمشي لقدامه اللي جيف كانه. برضو بعض الأخوان كان بيعتقد أنه العظم بيمثل المدرسة المادية اللي قبل كده كانت تخصصت مثلا في أوروبا في نقد الفكر المسيحية، والعظم هنا كانه مثل في معنى مع أنه نقد الفكر الإسلامي الأول مرة، فكانه مش هو نبت مفصل وإنما هو مواصل للتراث مادي. ومن هنا برضو بيطرح قضايا أساسية، بيطرح يعني قضايا مثلا ما هو العلم وبعدين ما هو الإلحاد، لأنه الموقف المادي كانوا موقف إلحادي، وبعدين هل الإلحاد مسألة علمية، فكانوا موقف العظم برضو بيطرح قضايا أصولية عند ضرورة أنه يجب أن يجاب عليها. دي بعض المسائل كانت تثيرة في الجلسة دي.
الاتجاه بتاع أنه الواحد يعذر العظم لكن ما بيعذره كل العذر، يعذره في أنه الفكر الديني السائد هو ما بمثل الدين، وهو في الحقيقة نقد الفكر الديني السائد زي ما اتجه في أنه نقد تزييف الناصرية لمسألة الاشتراكية العربية إنها ما بتتماشى مع الإسلام، وهم ما عندهم فهم للإسلام في حقيقته، بيروا الشريعة هي الاتجاه الإسلامي. في مسألة تزييف فيصل للإسلام، في مسألة تزييف رجال الدين للإسلام، في مسألة محاولة التوفيق من رجال الدين بين الإسلام والعلم الحديث، ده ما ممثل الدين. والواحد بيقول برضو إنه الرسالة الثانية ما وصلته، وإن هي اللي بتخلي فكرة التوحيدية متماسكة وقوية ونظرة الدين صحيحة، لكن هل هو ما مكلف؟ هل هو ما عليه أن يفكر ليرى مثلا الاتجاه بتاع الغيب
هو برضو زي ما قال أخ عبد الرحيم بيمثل المدرسة الماركسية اللي اتخصصت في الجانب الإسلامي في نقدها للدين. هل نظرته للغيب هو محف منا كل العفو؟ هل هو يجب أن لا يتحمل المسؤولية في أنه ما كان منصف في أنه نقد الذهنية الغيبية نقد ما كان يجب أن يتريش شوية ويفكر في مسألة هو أقرر فأنه الإنسان يجب أن لا يقرر ما لا يعرف حتى يستيقن من المسائل دي؟ ما كان حقه تخليه في موضع شك من أن يأسس فكرة كبيرة زي دي ويتصدى زي ما قالت الأخت بتقول لأن يأسس مثلا اتجاه معين ويكون صاحب فكر كبير زي ده؟ مش كان حقه يتريس ويكون عنده دراسة تفصيلية للفكر الإسلامي مثلا اتجاهه مثلا للتمعن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل حياة رجال الدين الراهنة دي هم صادقين صحيح؟ بحقه يتبين انه رجال الدين ديل او الحكام المسلمين ما صادقين وعدم صدقهم واضح جدا، وحقه كان دي تخليه غارن وين رجال الدين من حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما اتجه اتجاه في الحقيقة لدراسة حياة النبي صلى الله عليه وسلم على اساس هو اللي بيمثل القرآن، حياته هي تجسيد للقرآن. حال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ظاهرة حريته واتجاهه لعدم السيطرة على الآخرين ما ظاهرة بصورة تخليه ما يقول مثلا زي ما قال انه لذلك وجدت الأنظمة الرجعية زي السعودية في الإسلام وجدت نظرية ووجدت عذر كبير. القول ده قول خطير جدا وما كان حقه يمشي للتعميم في انه الأنظمة الرجعية بتجد في الدين الإسلامي حقيقة كل المبررات. حياة النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجب أن تدي نموذج فارغ للتمسك بالحرية والتمسك بعدم استعباد الآخرين. الواحد عموما يقول أنه خالد العظم معذور في أنه الفكرة الإسلامية الصحيحة رسالة الثانية ما وصلته بالصورة اللي كأنها الدين الجديد، كأنها دين جديد، كأنها هي الإسلام يقدم لأول مرة. دي الواحد يعذر فيها خالد العظم، لكن ما بيعذره كل العذر في مسائل زي رفض الغيب مثلا، بعدين استبعاد حياة النبي صلى الله عليه وسلم من الصورة كلها وعدم اعتباره لها، وهو برضو ما بيعذر كل العذر لأنه مكلف في بأنه يكون منصف ومكلف بأنه يشوف عدم الصدق عن رجال الدين والأنظمة الإسلامية. مجرد بروز عدم الصدق اللي بيطالع الزول من رجال الدين ومن الحكام الإسلاميين حقه خليه في موقف يكون شاكي، ما يقرر شيء ويعمم ويأسس مذهب كبير واتجاه عام. وفي الحقيقة برضو خل العظم يناقش في إطار إنه بيمثل الماركسية، بس هو زي ما قال أخ عبد الرحيم يتخصص في نقد الدين الإسلامي، والماركسية اتجهت لتنقد المسيحية حسب فهمها للمسيحية من خلال تجربتها مع القيصرية في روسيا ومع المسيحية في أوروبا. فالواحد بيرى برضو بأيد الأخوان اللي بيروا إنه خالد العظم كتابه ده بيمثل فعلا التحدي المطلوب للفكر الدين السائد، وإنه عنده قيمة كبيرة في أنه على الدين أن يرتفع لمستوى العصر ولا يزح من الحياة. فهو بيرمي بقفاز التحدي ده، لكن برضو الواحد في تفاصيل المسائل يجب برضو ما يمشي في الاتجاه اللي يحمد كل اتجاه لخالد العظم، حتى اتجاهه بتاع التصوف انه التجربة الصوفية هي نتائج مختلفة بحسب اختلاف المنهج، ده الواحد ما يمشي مع خالد العظم. مثلا الصوفيين البوذيين نتائج مختلفة عن نتائج الصوفيين المسيحيين عن نتائج الصوفيين الاسلاميين. ده خالد العظم مشى ليقول مثلا انه ده يدل على انه الحقيقة الدينية ما واحدة ابدا، ده اتجاه ما علمي عليه حال على اساس عليه، وانا اعرف انه البوذية جات قبل المسيحية والمسيحية جات قبل الاسلام، وانه ده بيمثلوا مراحل تاريخية معينة واتجاهات في الدين معينة. الاتنين ما ممثلوا هما الاتنين في عموم انه هما الاسلام او هما الدين بيمثلوا يعني الاتجاه الديني، لكن هما بيمثلوا مراحل معينة في الدين او اطراف معينة في الدين او مغادير معينة في الدين. لذلك نتائج المتصوفين في كل مرحلة من مراحل الأديان يجب ان ترتبط بالمرحلة نفسها. وحتى في الدين الإسلامي النتائج هو برضو يمكن انا فهمت منه فهم انه النتائج عند الصوفية المسلمين يمكن تكون مختلفة، وده ما بيعزى اختلاف النتائج ما بي فالحقيقة واحدة، ولكن التجربة الصوفية بتحصل منا المغام اللي قدرت توصل له حسب تجربتها. عموما الواحد ممكن يقول انه في الإسلام في السيرة النبوية ما يخلي خالد العظم يتورع من انه يكون يطلق التعميمات ويأسس مذهب وانه يكون علمي، ثم هو في الاتجاه ده هو ما معذور كل العذر، وهو في نفس الوقت معذور كل العذر في انه ضحية زي ما قال اخ عبد اللطيف للتفكير الديني السلفي غيره من الضحايا. والمثل الآية بل هو آيات في صدور الذين أوتوا العلم، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، دي يمكن مجرد قراءات تخليه يفهم إن القرآن نهج، وهو ما يطالب بأكثر من أنه هو نهج حياة وليس كتاب يحوي العلوم في تفاصيله، وإنما هو يحويها في معنى ما يحوي المجمل المفصل.